بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بعون الله وتوفيقه في شرح كتاب من كتب العلم ورسالة من رسائله في علم التوحيد الذي هو أول واجب على العبيد، فهو أول الواجبات وآكد الفروض المحتمات، وهو دعوة الرسل أجمعين. فكان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يتفقه فيه وأن يتعلمه ليعمل به ويعلمه. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتوحيد يعرف بأمرين: بحده بمعرفة تعريفه وأفراده وأنواعه وتقاسيمه وضوابطه، وبمعرفة ضده وهو الشرك. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. لذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فهذا الكتاب الذي نحن بصدد شرحه والتعليق عليه ألفه إمام من أئمة الإسلام وعلم من أعلام هذه الأمة المباركة، هو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي النجدي رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام بحق وحقيقة، نفع الله جل وعلا به نفعا عظيما، وجدد الله سبحانه وتعالى به الدين. وما نراه اليوم في اهتمام العلماء والمشائخ بكتبه ورسائله لدليل من أدلة على عظيم ما أجرى الله جل وعلا على يدي هذا الشيخ الكريم من الخير العميم. ولد رحمه الله تعالى عام 1115 للهجرة في قرية اسمها العيينية، فنشأ فيها رحمه الله تعالى وترعرع، ومن الله عليه ببيت علم، فنشأ في العلم منذ الصغر. فجده كان مفتيا وأبوه كان داعيا، وهذا من تيسير الله جل وعلا لهذا الإمام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فولد هذا الإمام رحمه الله تعالى في بيت علم، فحفظ القرآن في سن مبكرة، وأخذ عن أبيه وجده ما شاء الله جل وعلا أن يأخذ من العلم، ومن الله جل وعلا عليه بحافظة قوية وخط سريع، فكان يكتب الكراريس ملخصا إياها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد طبعت مؤلفاته رحمه الله تعالى في مجلدات باسم مؤلفات الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وتناقل طلابه علمه وفتاويه، فجعل الله جل وعلا على يدي هذا العالم الجليل خيرا عميما عظيما. وكان أس دعوته الدعوة إلى التوحيد، يدعو إلى توحيد الله رب العالمين، لأنه في زمن كثر فيه الجهل وكثر فيه دعاة الشرك والضلال، وكثير من الناس لا يعرف التوحيد بل يظن أن التوحيد هو تنقص للصالحين. ومما من الله جل وعلا به على هذا الإمام أن رحل لطلب العلم إلى مكة والمدينة، وهكذا رحل إلى البصرة وابتدأ فيها تأليف كتابه الفذ، كتاب التوحيد، ثم رجع إلى بلده وحج بيت الله الحرام ودعا الله الملك العلام أن يفتح عليه، ففتح الله عليه فتحا عظيما، وجعل الله جل وعلا على يديه خيرا عميما، وآزره ولاة الأمر، فكان ذلك سببا في انتشار هذه الدعوة، ناصره آل سعود، فجعل الله جل وعلا بحجة العلم والبيان وحجة الملك السلطان انتشارا عظيما للدعوة وللدين، فألف رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة، أنفسها على الإطلاق كتاب التوحيد، ويليه كتابنا هذا كشف الشبهات. فأهل الإشراك وأهل الباطل عموما يشبهون على الناس بشبه أقام الله لها أهل العلم، فبينوا زيفها وكشفوا حقيقتها وأظهروا الحق بالحجة والبيان وكشف باطل أهل الضلال والزيغ والخذلان عياذا بالله رب العالمين، فألف هذا الكتاب الطيب النافع كشف الشبهات. فالله جل وعلا يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ويقول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. فمتى ما جاء الحق ومتى ما صدع أهل الحق بالحق سرع الباطل وأصيب في مقتل فيدمغه، قال الله فإذا هو زاهق. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا يستدل مستدل بآية أو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة باطله إلا وكان الدليل عليه لا له، لأن الله جل وعلا يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأهل الباطل يزينون باطلهم بشيء من الحق ليغرروا على الناس ويلبسوا عليهم دينهم. الله جل وعلا قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا شأن أهل البدع والأهواء، أنهم يلبسون باطلهم بشيء من الحق. الروافض أظهروا محبة آل البيت ليخفوا باطلهم في تكفير الصحابة ورمي أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه وهكذا. الخوارج ادعوا أنهم يريدون تحكيم شرع الله، إن الحكم إلا لله، رفعوا هذا الشعار ليخفوا باطلهم من التكفير واستحلال الدماء والأعراض. الصوفية أظهروا أنهم يحبون الصالحين ويتقربون إلى الله بحبهم، وأخفوا الشرك الصراح بأن دعوا الصالحين وغير الصالحين من دون الله رب العالمين. وهكذا إذا أمعنت النظر في كل صاحب باطل وبدعة ترى أنهم يلبسون الحق بالباطل لإضلال الناس وإبعادهم عن دينهم. فعباد القبور والأوثان لما دعا الشيخ رحمه الله تعالى إلى وجوب إفراد الله الملك الديان بالعبادة، شبهوا على الناس بشبه وأن عندهم أدلة ولديهم حجج، فقام الشيخ رحمه الله تعالى بكشف هذه الشبه وبيان زيفها وأنها تخالف كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فألف هذه الرسالة الطيبة المباركة مع اختصارها وسهولة عبارتها، إلا إنها من أهم ما ألف في هذا الباب، وهذا من توفيق الله جل وعلا لهذا الإمام ولعظيم إخلاصه فيما نحسبه والله حسيب. اسم هذا المؤلف كشف الشبهات، وهذا رعاكم الله ما عليه الأكثرون من تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء، ومنهم من ذكر تسمية له ككشف الشبهة أو كشف الشبه أو كشف شبهة المرتاب إلى غير ذلك، والمعتمد الأول. وتقدم معنا أن ذكرنا سبب تأليف هذا الإمام لهذه الرسالة، فاسم الرسالة ينبيك عن سبب تأليفها، وهذا واجب على أهل العلم والإيمان. اعتنى الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى بهذه الرسالة وهذا الكتاب اعتناء عظيما، فلا ترى عالم حق إلا وله شرح أو تعليق على هذه الرسالة الطيبة المباركة. فشرحها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المسمى بالتقريرات، وهو شرح طيب مفيد مبارك يستفيد منه طالب العلم فائدة عظيمة. هكذا شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين، وهو مطبوع فأجاد فيه رحمه الله تعالى وأفاد. وهكذا شرح للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ مفرغ من أشرطة توسع فيه شيئا ما مفيد. والشروحات بارك الله فيكم كثيرة، كذلك شرح للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى جميعا اعتنوا بهذه الرسالة وهذا المؤلف، كذلك شرح صوتي سمعته للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. فاهتمام أهل العلم رحمهم الله بهذا الكتاب شرحا وتدريسا وتعليقا وتقريرا ينبئك عن عظيم قدر هذا الكتاب وعظيم فائدته. لذا أثنى عليه أهل العلم والإيمان ثناء عاطرا، فقد أنشأ وأنشد الشيخ سليمان بن عبد الله أبياتا يمدح فيها ويثني على هذا الكتاب. والشيخ سليمان بن عبد الله هو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، فقال في مطلع هذه الأبيات: كشفت بالكشف عنا كل مشكلة ظل الذكي بها في الكون حيران، نصرت فيه طريقا للنبي غدت لا تستطيع لها الأفهام عرفانا. انظر لكثرة المشبهين وأهل الباطل، إلى آخر هذه الأبيات الطيبة رحمه الله تعالى. وهكذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن كما في كتابه الطيب منهج التأسيس قال: وقد تكلم شيخنا في كتابه كشف الشبهات عن أكثرها، عن أكثر الشبه، فراجعه إن شئت. انظر أغلب الشبه وأخطرها، وهذا يبين لك عظيم قدر هذه الرسالة. ثم قال: فإنه مفيد مع اختصاره ولطافة حجمه. هذه الرسالة كشف الشبهات مفيدة جد، مفيدة مع اختصارها وسهولة عبارتها، هذا ما امتاز به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقد تقرأ لبعض أهل العلم فترى أن عباراتهم تحتاج إلى علم وآلة لتفهمها، بخلاف ما يقرره هذا الإمام رحمه الله. فالعامي إذا قرأ رسائله وكتبه يفهمها ويفهم أغلبها وجلها، وهذا فضل من الله جل في علاه يؤتيه من شاء من عباده. وقال الشيخ سليمان بن سحمان في الضياء الشارق: صنف الشيخ رحمه الله تعالى كشف الشبهات، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان ما أورده أعداء الله ورسوله من الشبهات، فأدحض حججهم وبين تهافتهم، وكان كتابا عظيم النفع على صغر حجمه جليل القدر، انقمع به أعداء الله وانتفع به أولياء الله، فصار علما يقتدي به الموحدون وسلسبيلا يرده المهتدون، ومن كوثره يشربون وبه على أعداء الله يصولون، فلله ما أنفعه من كتاب وما أوضحه من خطاب، لكن لمن كان ذا قلب سليم وعقل راجح مستقيم. كذلك ممن أثنى على هذه الرسالة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، فقال رحمه الله: وهذا الكتاب مع قصره من أنفع الكتب، لأنه يذكر فيه شبه المبطلين من عباد الأصنام والمتوسلين بغير الله، يذكر شبههم ويجيب عليها شبهة شبهة، ولهذا سمى الكتاب كشف الشبهات. وقال العلامة ابن باز رحمه الله: فالمؤلف كتب هذه الرسالة كشف الشبهات لإيضاح هذه الشبهات وإبطالها، وبيان أن هذه الشبهات لا تلتبس على أهل العلم والإيمان، بل أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم إبطالها، وأوضح القرآن إبطالها. فكلام أهل العلم رحمهم الله في الثناء على هذا المؤلف كثير، من ذلك كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مقدمة شرحه، فقال: هذا شرح يسير على كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المسمى كشف الشبهات، والذي أورد فيه المؤلف 12 شبهة لأهل الشرك وأجاب عنها بأحسن إجابة، مدعمة بالدليل مع سهولة المعنى ووضوح العبارة. أسأل الله تعالى أن يثيبه على ذلك وأن ينفع بذلك العباد، إنه على كل شيء قدير. وتكلم الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في مقدمة شرحه كذلك على هذه الرسالة، فقال: هذه الرسالة كشف الشبهات موضوعة لبيان حقيقة التوحيد وكشف كل شبهة أدلى بها خصوم الدعوة في مسائل التوحيد، وبيان أن الأمر حق لا لبس فيه. من درس التوحيد حق الدراسة شرح صدره لهذا الأمر أعظم انشراح، وصار في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم دعوة التوحيد ما به يستطيع أن يرد على كل مبطل في هذا الأمر. فهي رسالة عظيمة نافعة على طالب العلم أن يجد وأن يجتهد، بارك الله فيكم، في فهمها وحفظ أدلتها. وهي كما ترى من ناحية الترتيب في التلقي تكون بعد كتاب التوحيد. وقد ذكر الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في كتابه التيسير جملة من هذه الشبه وتوسع في الرد عليها، فهو من الكتب التي اعتنى المؤلف رحمه الله تعالى فيه بذكر بعض هذه الشبه والرد. وقد ألف أئمة نجد رحمهم الله من تلاميذ الشيخ وتلاميذ تلاميذه كتبا ورسائل في هذا الباب. وأهل الباطل كعادتهم في التشغيب، لما ألف المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة وسماها كشف الشبهات، قالوا هذا جمع للشبهات، فكانوا يستهزئون. كشف الشبهة؟ لا، هو جمع الشبهة، لأنه رد باطلهم وبيّن التوحيد بيانا جليا. حتى قال محمد بن إبراهيم السناني الذي كان في أول الأمر معارضا للشيخ وللدعوة السلفية المباركة قال كنت في أول الأمر مع أناس من جماعتنا نسمي كشف الشبهة جمع الشبهة، وهذا ما عليه أهل الباطل من نبز وتلقيب أهل الحق بالألفاظ والألقاب المنفرة لينفر الناس عنه، والأمر لله سبحانه وتعالى. يقول ولم أطالع فيها، ولو طلب مني المطالعة فيها لم أقبل بغضا لمؤلفها رحمه الله، وسبب ذلك الجهل، ظننت بقوم خيرا، فنسأل الله لنا ولهم الهداية إلى صراطه المستقيم. قال فأغروني ولبسوا علي. هذا يستفيد منه الإنسان أن ينتبه، فيأخذ دينه من كتاب ربه وسنة نبيه على ما كان عليه السلف الصالح. فالإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ثم من الله جل وعلا على هذا الشيخ بالرجوع إلى الحق، ومن الله عليه بمعرفته والعمل به، والله المستعان. وبهذا نعلم أن من لبس عليه الأمر فهو على قسمين: من كان على جهل فلبس عليه التوحيد فهذا يعلم ويترفق به ويبين له، أما من كان من دعاتهم متعصبا لمذهبه الباطل فهذا لا حيلة فيه إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى. لذا فصل السلف الصالح أهل البدع إلى قسمين: دعاة وغير دعاة. وهذا التفصيل تنكره الحدادية لغلوهم في هذا الباب ومجانبتهم الحق. والسلف لما قسموا هذا التقسيم رتبوا عليه أحكاما، فالداعي إلى البدعة يرد عليه ويهجر ويحذر منه لئلا يلبس على الناس دينه، أما الجاهل منهم فيعلم، يعلمه من كان متعلما من أهل الحق، أما من كان من عامة أهل الحق فيجتنب خشية أن يلبس عليه. بهذا القدر كفاية، والدرس القادم إن شاء الله تعالى نأخذ ما شاء الله جل وعلا أن نأخذ.